أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها الحضور الكريم، نبارك لكم مولد الإمام الحادي عشر الإمام أبا محمد الحسن العسكري عليه السلام ولجميع الأمة الإسلامية جمعا. عنواننا أو عنوان هذه الكلمة سوف يكون بين التقية والأمن الأهلي، النواحي حياة الإمام الحسن العسكري عليه السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. لأن الله عز وجل على كل شيء قدير، فهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ولأنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض فإنه يعلم أيضا ما في صدور الناس. كيف يفكرون؟ ماذا تغمر قلوبهم؟ كيف تعمل أحاسيسهم؟ إن الله عز وجل يعلم كل ذلك، فضلا عن الظاهر من حركة الإنسان، فضلا عن الممارسة العملية للإنسان. الله عز وجل يعلم كل ذلك، ولأن الله عز وجل أيضا جعل المؤمن للمؤمن عزة استمدها من عزة رسول الله، وتلك العزة استمدها رسول الله من الله عز وجل، فهذه العزة تمنع أن يكون للكافر للظالم ولاية على المؤمن إلا أن تتقوا منهم تقاة، وهذه هي التقية. هل إذا خاف الإنسان من أولئك الظلمة الطغاة، خاف الإنسان من الكافرين الذين يحاربونه من أجل دينه ومعتقداته وأفكاره، هل يتوقف عن الحياة؟ هل يتوقف عن العطاء؟ كلا، من أجل استمرار حياة الإنسان ومعتقدات الإنسان وما في ضمير وما في قلب الإنسان وما في عقل الإنسان كانت التقية. من أجل استمرار العمل الإسلامي وفاعلية الإنسان كانت التقية. الله سبحانه وتعالى يعلم ما في صدور الناس، أي أنه يميز هذا الإنسان الذي يتحرك هذا التحرك، هل في قلبه إيمان أم في قلبه نفاق أو كفر والعياذ بالله. فتشريع التقية، وإن كان الحديث عن التقية حديث فيه حساسية نوعا ما ويحتاج إلى تفصيل ودقة، ولكننا نمر مرور الكرام في خطوط عريضة وإشارات فقط إلى بعض المطالب الأساسية في هذا البعد. لذلك التقية شرعت من أجل ماذا؟ شرعت من أو بسبب الخوف من الظلم على عقائد الإنسان، على أفكار الإنسان، على تحقيق أهداف الإنسان. وليس من الآخر المختلف. قد يظن البعض أن التقية هي من المختلف في الدين أو المختلف في المذهب، هذا اعتقاد خاطئ. يعني مجرد وجودك أنت في مكان في محيط، وهذا المحيط يختلف معك في الاعتقاد سواء في الدين أو في المذهب أو في التفكير الحياتي على سبيل المثال، هذا لا يسوغ لك، لا يشرع لك بأن تتخذ أسلوب التقية، لأن التقية لم تشرع لوجود المختلف الآخر. يعني قد تكون أنت في ساحة من الساحات ويوجد في هذه الساحة من يدين بدين النصرانية على سبيل المثال وأنت مسلم، أو واحد على سبيل المثال من المذهب المالكي الشافعي أو أي مذهب آخر وأنت على المذهب الجعفري اثني عشري، فهل هذا داعي لأن تتخذ أسلوب التقية مثلا تغير عبادتك أمام الله؟ أحيانا أنت تكون في مجتمعات، هذه المجتمعات تعي معنى الاختلاف وتعترف بالتنوع الموجود، فأنت إذن أمام حرية العبادة، فأنت تؤدي عبادتك وصفوتك العبادية بل وعملك السياسي والفكري في العلن ودون خوف، لأنه لم يكن هنالك ظلم. كما قلنا الضابطة هي ضابطة الظلم، وجود الظلم على الإنسان. نعم في التاريخ وجد مجموعة من الظلمة، هؤلاء الظلمة كانت لهم على سبيل المثال مذهب معين، هم يتخذون مذهب معين كان على سبيل المثال التسنن كما اتخذه بني أمية وبني العباس، فأجبروا الناس وحاربوا الناس على مذهبهم على اعتقادهم على أفكارهم، لأنه شيعي لأنه موالي لأهل البيت فهو بالتالي مظلوم، فهو يقتل، فهو يجبر على تغيير معتقده أو يضيق عليه أو على أهله وما شابه ذلك. فهذا وجود مثل هؤلاء لا يعني بمجرد وجود الشخص المختلف في المذهب إذا أنا أتخذ أسلوب التقية أسلوبا في حياتي، كلا، داعي الظلم هو الذي يقرر ذلك. وقد يخرج لنا يعني هذه مفارقة كبيرة في موضوع التقية، أن هذا الموضوع من أكثر المواضيع رفضا عند الآخرين، يرفضونه من الناحية النظرية رفضا قاطعا، يوصفونه كأنه نفاق وما شابه ذلك. لا، النفاق يختلف عن التقية في ماذا؟ النفاق هو إظهار الإيمان واستبطان الكفر، ولكن التقية عكس ذلك، يعني استبطان الإيمان، يعني وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا الإنسان يكون يعمل عمل قد يجبر عليه ولكن قلبه مطمئن بالإيمان. فهؤلاء نظريا يسمون التقية بأنها نفاق، بأنها عقيدة باطلة، ولكن من الناحية العملية هنا المفارقة، يعني من الناحية النظرية يرفضون بشدة، ولكنهم من الناحية العملية إذا تورطوا مع ظالم مع طاغية مع أي شخص يضغط عليهم في أرزاقهم في أرواحهم في أهلهم، فإنهم يتخذون أسلوب التقية عمليا. وتعال لبعض هؤلاء الحركات الإرهابية الآن ماذا تفعل؟ يعني يقول لك أنا يطلع بالتلفزيون، زين، أو كثير منهم عندهم هؤلاء يعني جنود مجندة في كل مكان يظهرون بصورة الولاء، ولكنهم في داخل أنفسهم عندهم أفكار أخرى. طبعا حتى الأفكار التي يمتلكونها في داخل صدورهم وقلوبهم هذه أفكار باطلة. وعلى كل حال يعني وافق الظاهر الباطن. ولكن نحن نقول يعني من ناحية ظاهرية هم يفعلون كما يفعل الذي يتخذ التقية أحيانا إذا اضطر إليها منهجا، فهم أيضا يتخذون هذا الأسلوب عمليا ولكنهم يرفضونها نظريا. هذه مفارقة كبيرة جدا، يعني على الأقل أهل الولاية والتشيع عندهم صدق مع بين أفكارهم وبين عملهم، يعني يؤسسون لهذا المبدأ نظريا ويعملون به إذا اضطروا، إذا وجدت ساحته عملية، إلا أن الآخرين يرفضونه نظريا ولكنهم يطبقونه عمليا. فإذا شئنا وانتقلنا إلى حياة الإمام الحسن العسكري عليه السلام الذي نحن الآن في ضيافته في مناسبة مولده الشريف، ونظرنا إلى هذه الحياة، ما الذي كان يسودها آنذاك؟ عرفت حياة الإمام الحسن العسكري عليه السلام باتخاذ التقية منهجا وسلوكا للإمام ولأتباع الإمام بصور شتى، وكما قلنا ليس من المختلف في المذهب، وإنما لأن ذلك المختلف كان ظالما، كان مضيقا، يعني حتى نعرف تلك الأجواء عندما قامت على سبيل المثال في الشام انتفاضة، حركة خفيفة ضد بني العباس، أرسلوا لها آلاف الفرسان وآلاف الرجال، واستباحوا الشام 3 أيام استباحة كاملة. يعني استباحة شنو؟ استباحة يعني كل شيء مباح لهؤلاء الجند، لآلاف الجنود، سرقة، اغتصاب، تهديم، كل شيء، قتل، كل شيء مباح 3 أيام. يعني كان ظلم رهيب تعاني منه تلك الفترة التي كان فيها الإمام الحسن العسكري عليه السلام. كان من ضمن الأساليب التي يتخذها الظلمة في ذلك الوقت عندما يؤمر بقتل إنسان فإنه يرمى مثلا إلى السباح، يعني مكان موجود وفيه مجموعة من السباح الجوعاء ويرمى به ذلك الشخص ليقضى على تأكله تلك السباح، ولا يكون له يعني هذا مو بس يموت أيضا لا قبر له، يعني أحيانا بقتله بسيف بسام ممكن هذا يقتل، بالنتيجة هو النهاية واحدة قتل، ولكن على الأقل سيكون له قبر، أهله سوف يعلمون أن هذا له قبر، نحن نزوره نتواصل معه وما شابه ذلك. لكن رميا إلى السباع تنهش فيه وتأكله فلا يكون، ويكون قبره في بطون السباع. حدثت محاولة للإمام نفسه عليه السلام، الإمام العسكري، في هذا المضمار عندما كان الإمام مسجونا، وقد سجن فترة الإمام العسكري عليه السلام في سجون بني العباس، وكان ينقل من سجن إلى آخر، نقل إلى أحد البيوت أحد السجانين، وكانت تلك الأيام عندما يسجن المسجون عادة هناك بعض الجند الخلص أصحاب الولاءات الكبيرة للسلطان يكون عندهم بيوت أو من أو ورق خاصة يسجن فيها ذلك السجين. على كل حال نقل الإمام إلى سجن أحد أولئك الملاعين، فزوجة ذلك الشخص السجان رأت من الإمام عليه السلام سلوك استغربت منه، فقالت له هلا وزعت عليك، هلا وزعت على صلوا على محمد وعلى محمد. فضلوا شيخ. فقالت له وسع عليه فإننا لا نراه إلا قائما نهارا قائما ليلا. فهذا أخذه الغضب فقال لأرمينه إلى السباع. فطلب الإذن من ولاده من قادته فأعطوه الإذن بذلك. فقام وأخذ الإمام ورمى به إلى السباع تلك الطريقة التي كانت سائلة في ذلك الوقت لقتل الإنسان. وكانوا كما تقول الرواية لا يشكون أنها تأكل أن السباع تأكل الإمام. وضعوه في تلك المنطقة وذهبوا عنه. وجاءوا بعد فترة وشاهدوا السباع في حلقة دائرية حول الإمام والإمام قائم يصلي في خشوع. استغربوا إلى هذه الحالة، السباع مباطئة رؤوسها والإمام قائم يصلي في خشوع لم تأكل. فأقول هذه طريقة في القتل، إلا أن الكرامة كرامة الإمام منعت دون حصول ذلك. فهذه الحالة التي كانت التي تستدعي بالفعل سلوك التقية في ذلك الوقت. ومن القصص أيضا التي تنقل أن أحد أصحاب الإمام وكان يسمى البلخي رأى الإمام عليه السلام في السوق فقال في نفسه ماذا أقول؟ أأصرخ أقول هذا حجة الله، هذا ولي الله، فيقتلونني الناس أو تقتلني السلطة الباغية الظالمة؟ هذا كمان يحدث نفس حديث قلبي في داخل يسر بهذا الحديث، يريد هو يعلن يقول يا ناس هذا اللي يمشي بينكم إمام مفترض الطاعة حجة الله بس ما قادر. فالإمام سلام الله عليه لما مر عليه رفع ذبابته ووضعها على فمه المبارك إشارة إلى السكوت، قاله اسكت. يعني ما يعرف ما في قلبه. يقول هذا البلخي أنا في الليل سمعت الإمام عليه السلام يقول إنما هو الكتمان أو القتل، إشارة إلى الأوضاع التي كانت سائدة آنذاك. لذلك فإن الإمام اتخذ هذا الأسلوب رعاية لاستمرار الإيمان، استمرار العمل الرسالي. يعني وجدت التقية لكي تحافظ على روح الإيمان واستمرار العمل الرسالي نفسه، وليست كما يظن البعض بأنها التوقف عن حركة الإيمان، التوقف عن العمل الرسالي. لا، على العكس تماما، إنما هي حجاب يحمي المؤمنين في إيمانهم في سلوكهم وأعمالهم. ننتقل الآن إلى الجانب الآخر من الموضوع. نحن قلنا بين التقية والسلم الأهلي أو الأمن الأهلي، وهنا قد تكون اختلاف عند البعض في المفاهيم. التقية كما قلنا عن الظلم وليس عن المختلف في الدين أو المذهب. وهنا مسألة الأمن الأهلي أيضا إنما هي ترتبط بالمجتمع نفسه، أفراد المجتمع، علاقة أفراد المجتمع بعضهم ببعض. لابد أن تكون علاقة فيها السلام، فيها الأمن. ولعل دواعي الأمن الأهلي هي دواعي كثيرة طبعا، وهناك يعني من الروايات والآيات التي تدعو أن يدخل الإنسان في السلم. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كلكم ادخلوا في السلم. كيف؟ حتى يكون المجتمع سليم، حتى يكون المجتمع مطمئن يشعر بالسلام، يشعر بالأمان فيما بينه وبين أفراده. لذلك الله عز وجل يقول ادخلوا في السلم كافة، ليشيع ذلك السلم، ليشيع الأمن بين كافة أفراد المجتمع، وليس على ناس دون آخرين، وإنما كل الناس لابد أن يعيشوا في السلم. لذلك نجد أن بعض الجهات، بعض الحكومات على سبيل المثال تتخذ إجراءات لإشاعة السلم، هي تقول نحن نريد أن نشيع السلم، نشيع الأمن، نطبق الأمن في هذا البلد أو في ذاك، فيقومون بترويع فئة في مقابل فئة أخرى. الله عز وجل مخالف لقول الله عز وجل ادخلوا في السلم كافة، السلم لابد أن يكون للناس كافة. أيضا الأمن الأهلي من دواعي لكي تستقيم شؤون الناس وتصلح حركة المجتمع، لينتفع الناس بعضهم ببعض، حتى المختلف مع المختلف الآخر، يعني حتى لأن الناس عندما تجمعهم رقعة جغرافية واحدة يحتاجون إلى شأن تنظيمي ليستمر هذا المجتمع في العطاء والنماء. الإمام الباقر عليه السلام يقول صلاح شأن الناس التعايش، يعني كل واحد يعتاش من الآخر، كل واحد يستفيد في الخير من الآخر، فهذا من صلاح الناس. أيضا أمر آخر للأمن، تحقيق الأمن الأهلي من دواعيه أيضا الحفاظ على المقدسات. نحن نمتلك مقدسات، الإيمان مقدس، الإيمان بالله من المقدسات، الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بأهل البيت من المقدسات. أحيانا يضطر الإنسان أن لا يعلن بعض الأشياء رعاية لهذا المقدس الذي يمتلكه. الله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فمنع المؤمن أن يسب من؟ أولئك الذين يدعون من دون الله. لماذا؟ لأنهم سوف يقابلونه أيضا بالسب، مما يعني ليس السب الشخصي وإنما سب مقدساته، مقدساتنا، الإيمان بالله، برسول الله، بأهل البيت. فبالتالي أحيانا الإنسان يأخذ مجموعة من الافتراضات من أجل أن لا يتعدى على الذات الإلهية المقدسة، أو لا يتعدى على شخصية رسول الله كما هو حاصل الآن من أولئك المنحرفين الإرهابيين الذين يعملون كل عمل مخزي في مقابل الطرف الآخر، وأولئك يعتدون على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. هم الأسباب الحقيقية. نعم هنالك أسباب كثيرة موضوعية، منها تجهيل، يعني سياسة التجهيل حول الآخر، حول الدين الإسلامي في الغرب، العداء الموجود الصهيوني في الغرب أيضا له تأثير، وأيضا تأثير آخر هو بعض الذين ينسبون أنفسهم للدين للإسلام، هؤلاء يقومون ببعض السلوكيات المنكرة، يذبحون الناس علنا وكأنهم يقولون أن الرسول أو أن الله يأمر بهذا، والعياذ بالله. وإذا رجعنا إلى حياة الإمام العسكري عليه السلام رأينا أنه كان يتعامل مع سائر الناس بالحسنى، مع جميع الناس المختلفين يتعامل معهم بالحسنى، وهناك قصص كثيرة تؤكد على ذلك، إشارات نحن نذكر. مرة من المرات جاء الإمام عليه السلام إلى بيت أحد القادة المحسوبين على السلطات العباسية آنذاك، وكان واليا على منطقة من المناطق، ولعلها كانت عسكة أو سامراء. فدخل الإمام فقام هذا الرجل هذا الوالي واحترم، تقبل الإمام وقبل رأسه وقبل بين كتفيه وأجلسه مجلس الإجلال والإكرام والاحترام. هذا الوالي كان له ابن كان يشاهد هذا المنظر يقول غريبا، والدي ما يتعامل مع الناس بهذه الطريقة، يعني تعامله خشن وصاحب سلطة، تكبر، أنفة، استظهار إلى الآخرين، لكن كيف يتعامل مع هذا الرجل؟ هذا سأل عن هذا الرجل، فقيل له أن هذا هو أبا محمد الحسن العسكري عليه السلام. فسأل عنه المزيد من الناس، ذهب إلى قوات الجيوش، سأل عن هذا الرجل، فقالوا له هذا من أشراف الناس، هذا من أكرم الناس، من أكرم البشر. واستغرب استغراب شديد، يعني الأعداء يمدحونه، يمدحون الإمام ويصفونه بمواصفات جليلة وكريمة، وأحبابه ومواليه وموالوه أيضا يمدحونه بمدح أسير هو أفضل وأكثر من ذلك. فهذا ينبئنا بواقع كان موجود في عصر الإمام الحسن العسكري، أن الإمام كان يتعامل مع الناس معاملة بالحسنى مع جميع الناس، ويريد منا أيضا أن نتعامل نحن مع الناس بهذه الطريقة لنكون زينا لأهل البيت، كما قال الإمام الصادق عليه السلام كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، يعني السلوك الإنسان الموالي المؤمن في مجتمع في أي مجتمع مجتمع ينبغي أن يكون بالحسنى مع الآخرين، يدفع بالتي هي أحسن. هذا منهج يعمل به أهل البيت عليه السلام من أولهم إلى آخرهم، وتجلى هذا المنهج بشكل واضح في حياة الإمام الحسن العسكري، حتى أنه قال عليه السلام قدري بسر من رأى أمان لأهل الجانبين، يعني ليس فقط حياة الإمام وتعامل الإمام ووجود الإمام هو أمان إلى الناس إلى المجتمعات التي كانت تعيش آنذاك، وإنما حتى قبر الحسن العسكري الإمام العسكري عليه السلام أيضا هو أمان إلى الناس، أمان لأهل الجانبين. العلامة المجلسي يقول يعني أهل الجانبين عن فرقتين من السنة والشيعة، لأن الإمام كان يسكن في عسكر وهي منطقة أغلبها من المخالفين، والإمام هنا يشير إلى قبره، ولعل الإشارة إلى القبر هنا لها ثلاثة أبعاد في مسألة الأمن، في تحقيق الأمن الاجتماعي، كيف يحقق قبر الإمام العسكري الأمن الاجتماعي. هنالك ثلاث أبعاد يمكن من خلالها أن نفهم هذا الحديث وعمق هذا الحديث. البعد الأول أن هذا القبر عادة القبور هي شواطئ ودلائل على من فيها، على صاحب القبر، فقبر العسكري عليه السلام دلالة على الإمام، على وجود الإمام، فهو يذكرهم بوجوده، لأن سيرة الإمام عليه السلام كانت سيرة تسير بالناس بالحسنى، فبالتالي قبره سوف أيضا يكون علامة لذلك السلوك، فبالتالي سوف يكون أمان لأهل الجانبين، يعني يتذكر الإنسان الموالي عندما يرى القبر يتذكر، وعندما يرى المخالف أيضا القبر يتذكر أن هذا الذي كان يعاملهم بالحسنى وهو إمامهم، فبالتالي سوف تكون هناك حالة من الأمن والأمان. هذا جانب. الجانب الآخر هنالك جانب تكويني، الإمام يقول أيضا قبري بسر ما رأى، و وسواء اعتقد البعض الولاية التكوينية أم لا، وهذه على كل حال دليل من الدلائل، هذا دليل من الدلائل على هذه الولاية، أن وجود الأئمة وقبور الأئمة هي شواهد أيضا لها تأثيرات كونية قد لا نشعرها نحن. وبالتالي عندما يلاحظ الإنسان عندما اعتدي على القبر الشريف على القبة الشريفة كيف بعد الاعتداء زادت يعني زاد غليان الدم بين الطائفتين وزيدا وزاد الاقتتال بينهم وسالت الدماء أكثر فأكثر وتردت الأوضاع أكثر فأكثر. فبالتالي نقول أن بناء القبر أيضا من جديد سوف يكون له أثر الإيجابي. الجانب الثالث في مسألة أن قبري، قول الإمام العسكري قبري بسبب من رآه هو أمانا لأهل الجانبين، البعد الثالث هو تداخل المصالح، يعني وجود الإمام وجود قبر الإمام عليه السلام في منطقة غير موالية والموالين أو الموالون يضطرون إلى يسعون ويقصدون ذلك القبر الشريف يزورونه من كل عام ومن كل حدب وصوب من كل العالم، يعني الشيعة تقصد هذا القبر الشريف. فبالتالي الزائر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى خدمات، يحتاج إلى سكن، يحتاج إلى أطعمة، يحتاج إلى مواصلات وما شابه ذلك. والآن من أمثال هذه الحركة تسمى بحركة السياحة على سبيل المثال، يعني الاستثمار السياحي الآن في العالم من أقوى الاستثمارات الموجودة، يعني هؤلاء اللي عندهم شيء ترابي أو شيء جمالي والآخرون يأتون ويأخذون لهذه الأماكن، هم يوفرون الخدمات لهؤلاء المسافرين هؤلاء السواح، يعني حركة العالم كما يقال 900 مليون سنويا من البشر يتحركون في أرجاء الأرض بقصد السفر والسياحة. هذا هو المهم أيضا وجود القبر ويقصده الملايين من الناس، أيضا سيكون هناك مصالح تتحقق لأصحاب المكان هنا. وقد رأيت في أحد القنوات الفضائية تقرير عن سوق سامراء بعد تفجير القبة الشريفة، نقلوا أولا الكاميرا كانت تنقل المحلات التجارية أغلبها مقفل والمفتوح منه ما فيه غريضة غريضتين على قولتنا، وقاعد الرجال حاطيد على خده أجرى مقابلات مع هؤلاء قالوا لهم ما أخبار السوق، كلهم أجمعوا أن السوق ليس رافدا فحسب بل ميت، والسبب الوحيد والرئيس ولا سبب غيره هو تفجير القبة المباركة، لأنهم قالوا بلسانهم صراحة أننا نعتاش ونعيش بفضل الزوار الذين يأتون، بالتالي بفضل الإمام الحسن العسكري عليه السلام. إذن هذه الأبعاد هي التي تشكل الأمن الاجتماعي الذي يحققه قبر الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ونسأل الله تعالى أن نكون من الذين يعملون عملا للبيت ويهتدون بهديهم، وأن نكون زينا لهم ولا نكون شينا عليهم بفضل الله تعالى وحمده. نسأل الله لكم التوفيق جميعا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.